السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. وسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بمتابعة لنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أجمعت أجهزة مخابرات أمريكية وأوروبية على التأكيد بأن التوافد الكثيف لعناصر التيارات الأصولية العربية والأجنبية للجهاد في العراق سجل تراجعا في الآونة الأخيرة. رؤساء أجهزة المخابرات خلصوا خلال اجتماع دوري عقد في بروكسل إلى أن مدراء محطات الاستخبارات الأمريكية والأوروبية في منطقة الشرق الأوسط رصدوا تراجعا في أعداد المقاتلين والجهاديين، وخصوصا أولئك القادمين من شبه الجزيرة العربية ومن دول شمال أفريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس. وبحسب تقارير أمريكية فإن عدد المقاتلين الأجانب تراجع من قرابة 5000 إلى أكثر من 300 مقاتل خلال الأشهر الثمانية الماضية. وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تهديدات كوريا الشمالية بإجراء اختبارات صاروخية بأنها استفزازية وغير مفيدة. كلينتون قالت في مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية الجنوبية سول إن كوريا الشمالية لن يمكنها تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة ما دامت مستمرة في إهانة الجنوب، وحتى تفي بالتزاماتها بإنهاء برنامجها للأسلحة النووية. وأضافت:
لن يكون بمستطاع كوريا الشمالية أن تحصل على علاقات مختلفة مع الولايات المتحدة ما دامت مستمرة في توجيه الإهانات لجمهورية كوريا الجنوبية وترفض الحوار معها. Insulting and refusing dialogue
with the Republic of Korea. وقالت كلينتون أن تحقيق كوريا الجنوبية الديمقراطية والرخاء يتناقض بشدة مع الطغيان والفقر المنتشر على الجانب الآخر من الحدود في الشمال. قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن ممثلين من دول أفريقية وآسيوية فقيرة طلب منهم الحضور لقمة مجموعة العشرين بشأن الأزمة المالية المقرر عقدها يوم 2 نيسان المقبل. وكان براون قد طلب من مجموعة الشراكة الجديدة للتنمية الأفريقية ورابط الدول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأفريقي إرسال مندوبين لحضور القمة. براون أشار في بيان إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية يجب أن تقابل بعمل حاسم لضمان توفير وظائف واستعادة الثقة وتعزيز النمو، وقال إنه يتعين إدخال شركاء من مختلف أرجاء العالم ومن أجل معالجة الأزمة العالمية بكفاءة. قال زعيم حزب ليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد تشكيل حكومة وحدة مع حزب كادم الوسطي وحزب العمل اليساري. وفي أول تصريح له بعد أن كلفه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بتشكيل الحكومة المقبلة، دعا نتنياهو رئيسة حزب كادمة تسيبي ليفني ورئيس حزب العمل إيهود باراك للاتحاد وتأمين مستقبل دولة إسرائيل. وقال نتنياهو أنه يطلب لقاء الزعيمين أولا لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة من أجل صالح الشعب والدولة. وكانت تسيبي ليفني قالت للصحفيين في القدس بعد لقائها بيريز:
اجتمعت مع الرئيس الذي التقى الكتل البرلمانية في الأيام القليلة الماضية، ويبدو أنه قد تم تشكيل تحالف مبني على قصور النظر السياسي، تحالف لا يسمح لي بأن أواصل نهجي، أي نهج كادمة الذي وعدنا الناخبين به، فليس ثمة قيمة لحكومة موسعة إن لم يكن لديها نهج.
וממשלה רחבה אין בערך אם היא לא מובילה דרך.
قتل نحو 20 شخصا وأصيب أكثر من 50 آخرين في هجوم انتحاري أثناء مرور موكب تشييع جنازة رجل شيعي اغتيل في منطقة شمال غرب باكستان. مسؤول حكومي كبير في مدينة دير اسماعيل خان قال أن السلطات الباكستانية فرضت حظر تجوال في المدينة واستدعت قوات الجيش لقمع العنف، مبديا خشيته من احتمال أن تمتد أعمال العنف إلى أجزاء أخرى من البلاد. أعلنت قرغيزستان أنها طلبت رسميا من الولايات المتحدة إغلاق قاعدتها الجوية العسكرية في البلاد. وزارة الخارجية القرغيزية قالت في بيان إن الوزير قادر بك سارباييف أرسل اليوم مذكرة رسمية إلى السفيرة الأمريكية في العاصمة القرغيزية بشكك تاتيانا جوفلر بهذا الخصوص، وأشارت إلى أن السلطات المحلية منحت القوات الأمريكية 180 يوما لمغادرة البلاد. وافقت طاجيكستان على مرور إمدادات غير عسكرية لحلف شمال الأطلسي عبر أراضيها للقوات الغربية التي تحارب في أفغانستان. الأميرال مارك هارنتشيك من قيادة النقل الأمريكية قال أن طاجيكستان سمحت لحلف الناتو باستخدام السكك الحديدية والطرق لنقل سلع غير عسكرية لأفغانستان، وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة الطاجيكية دوشنبه:
من الواضح أن أي دولة لها حدود مع أفغانستان تحتل موقع أهمية بالنسبة لنا، ولأن قواعدنا في أفغانستان تبعد مسافة هي الأقصر من طاجكستان، لهذا فإن طاجكستان مهمة.
أصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح في انفجار قنبلة كانت الشرطة تعرضها على الصحفيين في مركز للشرطة ببنغلاديش. وذكرت الشرطة أن القنبلة انفجرت حين أمسك بها أحد 4 متشددين ومحتجزين ونزع فتيل الأمان، بينما كانت الشرطة تعرض مجموعة من القنابل والمتفجرات ضبطتها من قبل على مجموعة من الصحفيين في مركز شرطة جازيبور شمال العاصمة دكا. وأخيرا ذكر مسؤول حزبي في لاتفيا أن أكبر حزبين في الحكومة الائتلافية التي تشهد نزاعات طلب من رئيس الوزراء تقديم استقالته. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق تحية لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع: الأضواء تسلط على كتاب الصباح في جلسة حوارية لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، مؤتمر في دهوك حول كيفية تفعيل العلاقة بين الشعب والحكومة. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان الشاب أياد حطاب الذي يقيم في سويسرا. أما نبيل حيدري فتلتقونه عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات لمتابعة الجزء الثاني من الحوار الذي أجراه مع الدكتور سليمان جبران للحديث عن شخصية شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجوهري. كما ستلتقون فريال حسين وديار بامرني عبر حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة خاصة مع الفنانة أمل خضير. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات وقراءات جديدة لصحف عربية صادرة في عمان والقاهرة، وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة لآخر المستجدات على الساحة العراقية. كما سنقدم لكم لقاء خاصا مع القاضي رحيم العقيلي رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق عن التغييرات التي سيشهدها العام الحالي 2009 في مجال مكافحة الفساد. ونتابع مناشدات لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكردستاني لإيقاف العودة القسرية للاجئين العراقيين في دول أوروبية، ونتعرف على مشاكل نادي الزوراء الرياضي، هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. أما الآن فنبقى مع الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره الرئيسي اليوم.
بعد إعلان النتائج النهائية، مجالس المحافظات أمام مهمات جدية وجديدة.
انتخابات مجالس المحافظات التي نظمت في 31 من كانون الثاني الماضي هي الانتخابات الثانية من نوعها منذ التغيير في عام 2003، الانتخابات الأولى جرت في عام 2005. تنافس عدد كبير من الأحزاب والكيانات السياسية على مقاعد مجالس المحافظات، ويوم الخميس أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية، وهي نتائج يعتقد مواطنون ومراقبون أنها ستغير الخارطة السياسية في العراق بشكل أو بآخر. ولكن لنعود الآن إلى البداية. في فترة النظام السابق كانت المحافظات جميعا تابعة لحكومة بغداد المركزية، ولم تكن تتمتع بأي سلطة أو صلاحية، غير أن هذا النظام تغير وأصبحت المحافظات تتمتع الآن بصلاحيات منصوص عليها في الدستور العراقي في مادته التي تحمل الرقم 115 الباب الرابع. ينص الدستور على أن كل ما لا يدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم. أما الصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في حالة الخلاف بينهما. ينص الدستور أيضا في المادة 122 على أن تمنح المحافظات غير المنتظمة بإقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية. رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب هاشم الطائي شرح الوضع الجديد الذي تتمتع به المحافظات حاليا بطريقة أكثر بساطة، إذ قال:
صلاحيات مجالس المحافظات في النظام الحالي جرى فيه تقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية المركزية وبين الحكومات المحلية التي هي حكومة المحافظات. كانت السابقة المربوطة بالنظام المركزي لا تستطيع أن تفعل شيء إلا من خلال الحكومة المركزية، أما اليوم فصار بمقدور كل محافظة أن تدير شؤون نفسها بنفسها.
رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب هاشم الطائي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المحافظة يكون بمثابة الحكومة، بينما يكون مجلس المحافظة بمثابة سلطة تشريعية.
حكومة المحافظة يكون فيها مجلس محافظة منتخب، هذا المجلس هو عبارة عن برلمان مصغر يدير المحافظة وله سلطة تنفيذية ممثلة بالمحافظ ونائبيه. هذا المحافظ ينتخب من مجلس المحافظة أو ينتخب من خارج مجلس المحافظة. هذا المحافظ يكون له صلاحيات عمل الوزراء وعمل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في الحكومة المحلية في المحافظة.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان بتول داغر في محافظة السماوة أكدت على أهمية مجالس المحافظات، وقالت إن هذه الأهمية نابعة من تماس هذه المجالس مع المواطنين بشكل مباشر.
مجالس المحافظات مهمة في حياة المواطن العراقي، وهي لا تقل أهمية عن المجالس التشريعية ومجلس النيابي، بل نعتبرها أهم من المجلس التشريعي لأنه في حالة تماس بحاجة المواطن العراقي. وكما تعرفون أن الحاجة المواطن العراقي هي الخدمات، أهم شيء في حياة المواطن العراقي هي توفير الخدمات.
ينص الدستور العراقي أيضا على أن لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة بحسب ما هو وارد في المادة 122 الباب الخامس. مع ذلك يجب أن تكون هناك جهة معينة تتولى مراقبة مجالس المحافظات وعملها ومتابعة ما تنفقه من أموال. رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب هاشم الطائي أوضح أن مجلس النواب في العاصمة الاتحادية هو الذي يؤدي هذا الدور حاليا ولحين تأسيس المجلس الاتحادي.
هذه المجالس تكون حقيقة عرضة للرقابة من قبل مجلس النواب المركزي حاليا، أما إذا تشكل المجلس الاتحادي الذي يعني دعا له الدستور فعند ذات يكون المجلس الاتحادي هو الذي يعنى بشؤون مراقبة مجالس المحافظات. أما الآن ومجلس الاتحادي لم يتشكل، فمن مهمات مجلس النواب المركزي هو أن يعنى برقابة هذه المجالس من حيث صرفيات المال ومن حيث الإدارة ومن حيث الفساد الإداري أو من حيث فرص الاستثمار الأمثل وما إلى ذلك.
مجالس المحافظات السابقة تعرضت إلى الكثير من الانتقاد واتهمت بالفشل في أداء مهامها وبعدم وفائها بوعودها وبواجباتها بالشكل المطلوب. بتول داغر الناشطة في مجال حقوق الإنسان من السماوة شرحت الجوانب التي ظهر فيها هذا الفشل، وأغلبها يتعلق بالخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.
المجالس القديمة أخفقت في تقديم الخدمات، ومنها توفير الكهرباء على غرار 24 ساعة، توفير الماء الصالح للشرب، تبليط الشوارع، والأهم من هذا هو القضاء على البطالة في أوساط النساء والرجال على السواء. المجالس القديمة لم تحقق لنا أي شيء من هذه، وحتى وإن حققت القليل فهي لا تفي بغرض وتوفير حاجة المواطن وإشباع حاجاته اليومية.
عدم توفير الخدمات الضرورية للمواطنين لم يكن التهمة الوحيدة التي وجهت إلى مجالس المحافظات السابقة، فقد اتهمت أيضا بممارسات فساد، وطالبت بعض الأصوات بمنع أعضائها من السفر وبفتح تحقيقات قضائية. رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب هاشم الطائي أقر في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن مجلس النواب تلقى عددا كبيرا من الشكاوى على مجالس محافظات كما اتهم أعضاؤها بتزوير وثائق وبممارسات فساد، إذ قال:
طبعا احنا من خلال التقارير التي ترفع من قبل مجالس المحافظات والتي تأتينا من منظمات مجتمع مدني أو من قبل جهات مستقلة تقدم شكاوى، جاءتنا شكاوى على يعني عدد كبير من مجالس المحافظات في أنه عدد من أعضاء هذه المجالس يحملون شهادات مزورة، وعدد من هؤلاء يعني متهمون بفساد إداري واختلاس أموال، بعضهم كان يلاحقهم القانون وبعضهم هم تحت طائلة القانون يقضون فترة محكومية في السجون. يعني هيئة النزاهة كشفت عن أسماء 260 شخصية زورت الشهادات التي تحملها.
هذا وقد رد بعض أعضاء المجالس السابقة على الاتهامات التي وجهت إليهم بممارسات فساد، ردوا بالقول إن دورهم كان تشريعيا محضا، مما يعني أنهم لم يكونوا يتعاملون بشكل مباشر مع المبالغ المالية المخصصة للمحافظات. على أي حال، من المنتظر أن تأخذ هذه القضية أبعادا أخرى في المستقبل، وهذا سيعتمد على الدعاوى التي قد ترفع ضد مجالس المحافظات السابقة وعلى الإثباتات التي ستقدم في هذا المجال. رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب هاشم الطائي لاحظ على أي حال أن تجربة العراق ما تزال فتية وحديثة في مجالات الديمقراطية والانتخابات، وحتى السلوك أيضا بشكل يتوافق ومبادئ الديمقراطية، إذ قال:
نحن أمام تجربة جديدة، ربما يعني يكون هناك تحسن في الأداء عن المجموعة القادمة التي دارت شؤون المحافظات. وتجربة الديمقراطية في العراق تجربة فتية، أنا أعتقد أننا يعني بدأنا الخطوة الصحيحة بالانتخابات وإفراز الدماء الجديدة. اليوم نسبة التزوير التي جرت في المحافظات هي أقل منها في الدورات الماضية، وستكون الدورات اللاحقة أفضل حالا من الدورات الحالية. يعني نحن نشهد على صعيد الخدمات أن التكنوقراط والناس الذين يحملون صفة حرفية ومهنية عالية سيكون لهم شأن في هذه المحافظات، خاصة إذا ما شهد المجتمع بنزاهتهم وحسن سيرتهم وتقديم الخدمات الأفضل لهذا المجتمع. فالمجالس حقيقة مدعوة إلى أن تكون بهذا المستوى من تقديم الخدمات، وعند ذلك حقيقة سيضعهم العراقيين على رؤوسهم وعلى أكتافهم.
غير أن الناشطة في مجال حقوق الإنسان بتول داغر استخدمت نبرة حادة في التحدث عن التهم الموجهة إلى مجالس المحافظات السابقة، قائلة إن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحد من ظاهرة الفساد في المحافظات ومحاسبة المسؤولين عنها.
هو هذا المرض الخطير المستشري في العراق، ولا يزال مستشري، هو الفساد الإداري وانتشار الفساد الإداري. فلأنه الدولة أو السلطة التنفيذية لم تضع حد فاصل أو لم تتحد من هذا المرض المستشر في العراق، لأنه لم تضع إجراءات قاسية في حق من تقول له نفسه ممارسة الفساد الإداري. فكثير من أعضاء المجالس السابقة كان الفساد الإداري لديهم واضحا، لكن هل الدولة الآن تضع إجراءات مشددة وتحجز الأعضاء المجالس السابقين وتسحب جوازاتهم أو تضع منع السفر عليهم لأجل أن تحاسبهم على الفساد الإداري اللي كانوا يمارسونه؟
المحلل السياسي حيدر سعيد أقر من جانبه بوجود أخطاء، غير أنه عبر عن أمله في أن تتمكن المجالس الجديدة من تجاوز أخطاء الماضي وإنقاذ الأوضاع بشكل أفضل.
هناك فعلا تركة ثقيلة وتأسيس لتقاليد غير صحيحة في عمل الإدارات المحلية، لكن عموما كان العراق مفاجئ أن في قدرته على تجاوز أزماته. المجتمع العراقي تجاوز نزاع أهلي في ظرف أسرع مما كنا نتوقع. نتائج الانتخابات هذه أيضا يعني حملة مؤشرات لم نكن نصدق أنه في هذه المرحلة. قضية الإدارات المحلية ربما تستطيع أن تتجاوز وضعية الانهيار المؤسسي اللي تعيشه، وضعية الفساد.
الأكاديمية ثورة يوسف من البصرة أشارت هي الأخرى إلى أخطاء رافقت تجربة مجالس المحافظات السابقة، غير أنها عبرت هي الأخرى عن أمل كبير في مجالس المحافظات الجديدة.
عشوائية كانت في العمل. صار في البصرة مو بشكل مثل بغداد، يعني من تبلش في شارع أو مكان يجب أن ينتهي عمل وينجز في هذا المكان لكي يقفل خط ثاني. فإحنا كنا نعاني من العشوائية في العمل. إحنا هسه متأملين خير، لأنه حسب معرفتنا اللي صعدوا مجالس المحافظات بالذات البصرة، يعني ناس أصحاب خبرة وأصحاب شهادات واختصاصات منهم كثيرة، يعطينا فرد صورة ممكن أنه يعني مشرقة.
هذا وقد أظهرت نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات صيغتها النهائية، أظهرت فوز تحالف صحوات العراق والمستقلين الوطني في الأنبار، كما أظهرت تحقيق ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نور المالكي الفوز في 9 محافظات هي بغداد والبصرة وبابل والمثنى وميسان وذي قار وكربلاء والقادسية وواسط. في نينوى فازت قائمة الحدباء المستقلة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا لكم وإلى لقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تفتكر محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الأعزاء، وهذه الأغنية من المطرب العراقي رضا الخياط.
ما يدرون والله يا ابو شلون.
عيون عندك يا ابو اللي البلد ما يدرون والله يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو شلون عيون عندك يا ابو سبحان رب السواك من بلور جامع بخدك لونين نار ونور سبحان رب السواك من بلور وجامع بخدك لونين نار ونور لا بالإنس مثلك صار
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـFM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـFM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.